الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون إخوة الإسلام إن الكذب رذيلة والصدق فضيلة والكذب أساس الكفر والنفاق والطغيان والصدق أساس الإيمان ولذلك جعل الله تعالى الناس أجمعين قسمين صادقين وكفار ومنافقين فقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وقال سبحانه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وأعظم الكذب إثما الكذب على الله عز وجل بنسبة الزوجة له أو الولد أو الشريك أو أن يدعي إنسان النبوة وقد ختمها الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أن يحل حراما أو يحرم حلالا ولذلك قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه والصدق هو القرآن الكريم إذ جاءه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فلا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولذلك قال ربنا أليس في جهنم مثوى للكافرين والمثوى المقام يقال ثوى بالمكان إذا أقام به فبئس مثوى المتكبرين وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب لما ذكر الله تعالى جزاء الظالمين المكذبين أتبعه بذكر جزاء المؤمنين الصادقين فقال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي اسم للمفرد والمراد به هنا الجمع وكثيرا ما يجيء في القرآن الكريم لفظ الذي والمراد به الجمع والذي جاء بالصدق وصدق به هو كل من آمن بالله ودعا إلى الإيمان به فيدخل أول ما يدخل رسول الله صلى الله وسلم والصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين قال الفيروز آبادي: والذي جاء بالصدق من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. الذي جاء بالصدق من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في الأقوال أن يستقيم اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، بحيث يصدق في أقواله دائما حتى يعرف بين الناس بالصدق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب في الحديث من خصال المنافقين، ولذلك قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأما الصدق في الأعمال فهو أن تستقيم أفعال العبد على الأمر والمتابعة استقامة الرأس على الجسد. الصدق في الأعمال أن تستقيم أفعال العبد على الأمر والمتابعة استقامة الرأس على الجسد. فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان لله خالصا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: يعني أخلصه وأصوبه. فلا يكون العمل خالصا، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا. قيل: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الصدق في الأحوال فهو أن يستقيم القلب على الإخلاص لله عز وجل مع بذل الوسع والطاقة لإتقان العمل والإتيان به على أحسن الوجوه. الصدق في الأحوال أن يستقيم القلب على الإخلاص لله عز وجل مع استفراغ الوسع وبذل الطاقة في الإتيان بالعمل الذي تعمله لله على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا لو قدرنا إنسانا قام لعبادة الله عز وجل وهو يرى الله تبارك وتعالى بعينيه، فإنه سيبذل ما في وسعه ويستنفد طاقته في الإتيان بهذه العبادة على أكمل وجه وأتمه وأحسنه. فعلى العبد إذا لم يكن يرى الله أن يعلم أن الله يراه، فليأتي أيضا بالعمل على أحسن وجوهه كأنه يرى الله تبارك وتعالى. والمقصود من ذلك مراقبة العبد لربه في جميع أحواله، بحيث يأتي بالعبادة مستجمعا فيها ومستكملا كل الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام بمراقبة الرب سبحانه، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومما يدخل في الصدق الصدق في العزم، الصدق في العزم. فكثيرا ما يأخذ الإنسان على نفسه عهودا ويضرب مع غيره وعودا، ثم إنه قد يفي بعهده وينجز وعده، وقد لا يفي بعهده ولا ينجز وعده. والسر في ذلك يرجع إلى صدقه حين عطائه العهد وضربه الوعد. فإن كان عند عطاء العهد والوعد صادقا على الالتزام وفى بذلك، وإن كان غير صادق عند إعطاء العهد وضرب الوعد لم يفي بذلك. وقد مدح الله تبارك وتعالى الصادقين في عزمهم، فقال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن فضل الصدق في العزم أن الله تبارك وتعالى يكتب للعبد الأجر والثواب وإن فاته العمل الذي عزم عليه. من فضل الصدق في العزم أن الله تبارك وتعالى يكتب للعبد الأجر والثواب على ما عزم عليه وإن فاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل يصلي فغلبته عينه كتب الله له أجر ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. وكما مدح الله تعالى الصادقين في العزم، فقد ذم الذين يعدون وهم غير صادقين، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالله الله عباد الله، عليكم بالصدق وإياكم والكذب. فإن العبد إذا صدق في قوله وعمله وحاله كان من الصديقين، ويأخذ حظه من الصديقية على قدر ما يجتمع فيه من الصدق في قوله وعمله وحاله. فكلما عظم الصدق في هذه الثلاث ارتفعت درجته في الصديقية، وكلما قل حظه من هذه الثلاث نزلت درجته في الصديقية. ولما اجتمعت هذه الثلاث في أبي بكر رضي الله عنه كاملة نال أعلى درجات الصديقية، وانصرف إليه لفظ الصديق عند الإطلاق. فإذا قيل الصديق انصرفت الأذهان إلى أبي بكر مباشرة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى جزاء الصادقين فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك جزاء المحسنين الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وذلك من باب والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالصادقون الله تبارك وتعالى يكفر عنهم سيئاتهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فضلا من الله ونعمة، إنه غفور شكور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنا هذا الوباء واكفنا شره، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا دائما أبدا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.